شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 18.
وقيل: ومورد الصدق أو الكذب ما؟ ومورد الصدق أو الكذب ما من نسبة به الفتى قد حكما لا غيرها من ثم قول الشاهدين نشهد أن مات سعيد بن حصين شهادة على وفاة الهالك دون البنوة برأي مالك. إذا قيل قال القائل مات سعيد بن حصين فهذا هذه شهادة من القائل عند مالك على الموت دون البنوة، يعني أنه لم يشهد ببنوة سعيد لحصين وإنما شهد بموت سعيد فقط، شهادة على وفاة الهالك دون البنوة برأي مالك. وقيل بالوفاة ضمنا والنسب، وقيل بالوفاة أصلا والنسب ضمنا، وهذا الشافعي له ذهب. وقيل إذا قال القائل مات سعيد بن حصين فهذه شهادة بالأصالة على وفاة سعيد وشهادة ضمنا على أنه ابن حصين، وهذا ذهب إليه الشافعي. وقيل مبنى الخلف هل حكم وقع للذات دون القيد أو معه يقع؟ وقيل مبنى الخلاف هل يصح أن نحكم على الذات دون قيد أو أنه لا بد في الحكم على الذات من قيد معين؟ معناها هل يصح أن نحكم على الذات دون الحكم على القيد، أو أننا إذا حكمنا على الذات فقد حكمنا على القيد تلقائيا، لأن البنوة قيد، لأن البنوة الأبوة البنوة قيد، فهل يمكن أن يحكم على الذات التي هي سعيد دون الحكم على البنوة أو لا؟ فإذا قلنا بأنه يمكن أن يحكم على الذات دون القيد فالراجح في هذه المسألة مذهب مالك، وإذا قلنا بأنه لا يمكن أن يحكم على الذات دون القيد، لا يتصور حكما على الذات دون القيد، فمعناه أن الراجح مذهب الشافعي. وقال في هذا السياق: قد يعلم الأصل في الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن هناك أمور سيذكرها يجزم فيها بصدق الخبر، وهناك أمور أخرى يجزم فيها بكذب الخبر. قال: قد يعلم الصدق من المقول كخبر الله أو الرسول ما ثبت ما كان من كتاب الله أو من كلام الله، ثبت من كلام الله ولو في غير القرآن فإنه يجزم بصدقه، وكذلك يجزم بصدق ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لسبب خارج عن ذات الخبر، إنما هو لاستحالة الكذب على الله واستحالة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أصمه الله. قد يعلم الصدق من المقول كخبر الله والرسول وخبر الأمة كلها، أو خبر الأمة كلها، أو خبر الأمة كلها كذا، خبر جمع عن لذاذة كذا، أو خبر الأمة كلها كذلك، إذا أخبرت الأمة كلها بأمر محسوس فإنه يجزم بصدق هذا الأمر، لأنه وقع عليه تواتر، والتواتر يفيد العلم اليقيني. أو خبر الأمة كلها كذا، خبر جمع عن لذاذة كذا، وكذلك خبر جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب إذا أجمعت الأمة كلها على أمره، وإذا أخبر أيضا جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب عن أمر محسوس كلذاذة شيء معين أو مرارته أو أنهم رأوه أو أنهم سمعوه. أو خبر الأمة كلها كذا، خبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن لذاذة كذا. وما بالاستدلال يعلم، وما بحس أو ضرورة قد علم. وما يعلم كذلك بالاستدلال الذي مقدماته يقينية مقطوع بها ونتائجه متناسبة مع مقدماته فإنه يجزم به كذلك، لأن الاستدلال معناه ترتيب أمور معلومة أو مظنونة ليتوصل بها إلى أمور معلومة أو مظنونة. فإذا كان الترتيب في البداية لأمور معلومة فإننا سنتوصل بها إلى أمور معلومة، وبالتالي يكون ما وصلنا إليه بالاستدلال حينئذ من باب العلم اليقيني. وما بالاستدلال يعلم، وما بحس أو ضرورة قد علم. كذلك ما علم بالحس، ما رآه الإنسان وحكم عقله فيه، لأن الرؤية تحتاج إلى أمرين: انتقال الصورة إلى الذهن ثم حكم العقل، تتألف من أمرين: من انتقال الصورة إلى الذهن ثم حكم العقل. وبالتالي ما رآه الإنسان أو سمعه أو لمسه أو شمه أو ذاقه فإنه يجزم كذلك بوجوده، وكذلك ما كان من باب الضروريات أي البدهيات كالكليات العقلية، ككون الشيء أكبر ككون الشيء أكبر من جزئه، وككون الذات لا يمكن أن تكون وككون الذات لا يمكن أن تكون في مكانين في وقت واحد، وكاستحالة اجتماع النقيضين ونحو ذلك. أو ضرورة قد علم، وما بالاستدلال يعلم، وما بحس أو ضرورة قد علم. أو بتواتر، وللغزالي وشيخه قرائن الأحوال. وكذلك ما يعلم بالتواتر، وللغزالي وشيخه قرائن الأحوال. الغزالي وشيخه إمام الحرمين قال: قد يحصل العلم اليقيني بخبر الواحد إذا احتف بالقرائن. وفعلا ذهب إلى هذا القول بعض العلماء إلى آخرين، فقد جزم به الحميدي وجزم به النووي وغيرهم. ويظهر الكذب إنا في الخبر ما علم عن ضرورة أو عن نظر. ويظهر الكذب، الأصل في الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن قد أيضا يجزم بكذب الخبر لأمور خارجة عن ذات الخبر. ويظهر الكذب إن نافى الخبر ما علم عن ضرورة أو عن نظر. إذا نافى الخبر ما علم بالضرورة كالبديهيات، أو نافى ما أدرك بالحواس فإنه يعلم كذبه. إذا نافى الخبر ما أدركته أنت بحواسك، أو نافى ما علمته بالضرورة، أي من باب ما علمته من باب الكليات العقلية والبديهيات الأولية، فإنه يجزم بكذبه. ويظهر الكذب إن نافى الخبر ما علم عن ضرورة أو عن نظر. أعلم عن ضرورة أو عن نظر، أي عن دليل قاطع. كذلك ما علم كذبه عن دليل قاطع، أي عن دليل قاطع وما يرى له تواتر وما تواتر. كذلك لو كان الخبر مما تعم به البلوى فينقل بالتواتر، إذا لم ينقل بالتواتر دل ذلك على كذبه. كأن صلى عشرات الآلاف في مسجد كان الإمام يخطب فيه وقام يلعب الرياضة أثناء الخطبة، أخرج الكرة وبدأ يلعب الرياضة، فإذا نقل هذا الخبر واحد فقط أو اثنين أو ثلاثة فقط من هذا الجمع الغزير، هذا يدل على كذب الخبر، لأن هذا مما تتوافر دواعي النقل فيه. وما يرى له تواتر وما تواتر، أي هو ذو غرابة وذو شرف، إذ هو ذو غرابة وذو شرف، أو بكليهما معا قد اتصف، بأن كان هذا الذي نقل ذو غرابة كما قلنا، أو ذو شرف كمثلا قضية وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب التي ادعى الشيعة، لو كانت صحيحة لنقلت بالتواتر، لأن هذا مما تتوفر دواعي النقل فيه، وهو أمر شريف وعظيم، فأمره ينقل في الغالب بالتواتر، فعدم نقله عنقه بالتواتر يدل على كذبه. إيه هو ذو غرابة أو ذو شرف، وبكليهما معا قد اتصف. ومن تفى في الكتب والصدور من بعد تدوين من المأثور، كذلك من تفى في الكتب وانتفى من صدور العلماء، معناها لم يوجد في الكتب ولم يوجد في صدور العلماء بعد تدوين السنة، جاءنا واحد بأحاديث لا يعلمها العلماء وليست مدونة في الكتب بعد التدوين، فهذا يدل على كذب هذه الأحاديث، وهذا مما يستدل به على الوضع، ما يستدل به على وضع الأحاديث. الوضاعين الذين يضعون الأحاديث يأتون بأحاديث إذا تتبعت وجد أنها ليست في الكتب المدونة وليست في صدور العلماء، فهذا يدل على كذبه. ومن تفى الكتب والصدور من بعد تدوين من المأثور، فصل من الخبر ذو تواتر بنقل جمع ما بحس ظاهر، وقد أحال العرف أن يتفقوا على افترا، أي على كذب ورتب تتفق، وآية اجتماع ما له شرط حصول علم منه إذ لا ينضبط. آية اجتماع شروط تواتر أن يحصل به العلم اليقيني، حصول علم منه إذ لا ينضبط، لأنه لا ينضبط بعدد معين، إذ لا ينضبط. وآية اجتماع ما له شرط حصول علم منه إذ لا ينضبط، والحد للرواة فيه منفي، الحد للرواة فيه منفي، بعضهم قال 10، بعضهم قال 12، بعضهم قال 5، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 80، وغير ذلك من الأقوال. وهذه الأقوال كلها اعتمدت أخبارا رويت بهذه الأعداد فأفادة العلم، وذلك ليس لازما، سلازما أن يضطرد في الحوادث الأخرى. والحد للرواة صحيح أنه لا حد فيه، والحد للرواة فيه من فيه، لكن الأربعة ليست تكفي. الأربعة لماذا قال إنها ليست تكفي؟ لأن الأربعة لو كانت تكفي لما اشترطت فيها العدالة في الشهادة على الزنا. شهود الزنا أربعة وتشترط فيهم العدالة، والعدالة لا تشترط في الناقلين للتواتر، لكن الأربعة ليست تكفي. وليس من شرطهم العدالة نعم ولا الإسلام في الحالة، معناها في حالة التواتر لا يشترط في الناقلين العدالة ولا يشترط فيهم الإسلام، الإسلام في الحالة، ولا إمام قد حبيب العصمة ولا يشترط أن يكون فيهم إمام، أن يكون فيهم إمام معصوم كما قال الشيعة، ولا إمام قد حبيب العصمة ولا اختلاف بلد أو أمة، ولا يشترط كذلك أن يكونوا من بلدان مختلفة أو أمم مختلفة، ولا اختلاف بلد أو أمة. ومنه آحاد، ما قلنا الخبر منه متواتر، ومنه آحاد وذا اسم قد جرى لكل ما لم يبلغ التواتر. أي حديث لم يبلغ التواتر ولو رواه عشرة عن عشرة عن عشرة فهو حديث آحاد، هو حديث آحاد. اصطلاحا حديث الواحد معناها الحديث الذي رواه فرد واحد، ولكن اصطلاحا حديث الآحاد هو الذي لم يبلغ التواتر. ومنه آحاد وذا اسم قد جرى لكل ما لم يبلغ التواتر، والمستفيض منه ما قد شاع عن أصل أقل ذاك ما باثنين عن. المستفيض من الآحاد يقال لهذا الذي شاع عن أصل أقله عند الأصوليين اثنان وأقله عند المحدثين ثلاث. قد شاع عن أصل أقل ذاك ما قال ذاك ما باثنين عن. وخبر الآحاد يوجب العمل وإن من اثنين وشبه قد حصل، من اثنين والله أو واحد، وإن من اثنين وشبه قد حصل. للعلم إلا بقرينة، أي أنه لا يفيد العلم اليقينية إلا بقرينة إذا احتفت به القرائن كما قلنا سابقا. وقد خالف أحمد ونفي قد ورد، قد خالف روي عن أحمد مخالف ذلك أنه يفيد العلم اليقيني، ونفي لذلك لتلك الرواية قد ورد، ونفي قد ورد. واشرط هنا العدالة لا محالة، واشرط هنا الإسلام لا محالة، واشرط هنا الإسلام، واشرط هنا الإسلام والعدالة، واشرط هنا الإسلام والعدالة والعقل والبلوغ لا محالة. ويشترط في خبر الآحاد، أما التواتر فلا يشترط فيها شيء من هذا، وأما خبر الآحاد فيشترط فيه الإسلام والعدالة والعقل والبلوغ لا محالة، اشترط فيها الشروط والعقل لا والبلوغ لا محالة. فرد ذا فسق، فرد ذا كفر وفسق وجنون وياصبا بزمن الأداء يكون، معناها الكافر والفاسق والمجنون والصبي ترد روايتهم عند الأداء إذا لا يقبل أداؤهم، لكن يقبل أن يتحمل الكافر كافرا ويؤدي مسلما يقبل روايته، وإذا تحمل الصبي قبل البلوغ وأدى بالغا تقبل روايته، وإذا تحمل الفاسق فاسقا وأدى وهو عدل تقبل روايته، والمجنون لا يتأتى منه التحمل ولا الأداء. فرد ذا فسق، فرد ذا كفر وفسق وجنون ولاصبا بزمن الأداء يكون، ولاصبا بزمن الأداء يكون. وكونه 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 وشرط مثلا كونه وكونه يرجح ضبطه وكونه يرجح ضبطه فإن سواله له فرده قمع. وكونه يرجح ضبطه فإن سواله له فرده قمع. إذا لا بد أن يكون ضبط الراوي ضبطا قويا، فإن كان ضبطه يساوي ذهوله فترد روايته. مالك لفقه راو اشترط لأن ذا الجهل مظنة الغلط. مالك اشترط في الراوي أن يكون فقيها لأن الجاهل مظنة الغلط. ومالك لفقه راوي اشترط لأن ذا الجهل مظنة الغلط. ثم العدالة لدى من قد عرف ملكة تمنع من بها التصف كبيرة وخسة الصغيرة كبيرة تمنع من بها التصف تمنع من بها التصف كبيرة تمنع من بها التصف كبيرة وخسة الصغيرة وجائزا يخل بالمروءة. العدالة تمنع من بها التصف الكبيرة، هي ملكة تمنع من اتصف بها أن يقع في الوقوع في الكبيرة ومن الوقوع في خسة الصغيرة. خسة الصغيرة كسرقة لقمة ونحو ذلك، هذه هي خسة الصغيرة مثالها. وجائزا يخل بالمروءة، كذلك ما يخل بالمروءة من الجائزات. ولهذا عرفها ابن عاصم فقال: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وفي الكبيرة اختلاف واضطراب، هل هي ما حرمه نص الكتاب؟ الكبيرة اختلفوا في تعريفها، هل هي ما حرمه نص الكتاب أو ما توعد عليه أو ورد، أو هي ما توعد عليه يعني ما ذكر فيه وعيد، أو ما توعد عليه أو ورد حد به أو ما بجنسه يحد، أو هي ما كان يحد به أو ما كان بجنسه يحد أو ما بجنسه يحد، أو هي هل هي ما حرمه نص الكتاب أو ما توعد عليه أو ورد حد به أو ما بجنسه يحد أو ما بجنسه يحد أو ما بجنسه يحد أو هي أو هي ما يؤذن في من فعله أو هي ما يؤذن في من فعله بكونه بالدين لا اكتراث له، أو هي التي من فعلها من اقتحمها دل ذلك على أنه لا يكترث بالدين أي لا يبالي به. وقدم الجرح على التعديل وثبتا بواحد مقبول. الجرح إذا تعارض هو التعديل يقدم الجرح على التعديل إذا كان كل منهما مبهما، وإذا كان كل منهما موضحا. فإنهما إذا تعارضا أقدم الجرح على التعديل، وثبت أي ثبت الجرح والتعديل كل منهما ثبت بواحد مقبول، معناها بعدل واحد. وقيل يشترط فيهما العدد، وقيل لا يثبتان إلا بعدلين، وقيل يشترط فيهما العدد، وقيل في تعديل شاهد فقط، وقيل تختلف عدالة الرواية عن عدالة الشهادة. عدالة الشهادة التعديل للشهادة لا بد فيه من عدلين، وأما تعديل الرواية فيكفي فيه عدل واحد. وقيل يشترط فيهما العدد، وقيل في تعديل شاهد فقط، وإن يجي الإطلاق فيهما كفى، وقيل إن كان لعالم وفى. إذا جاء الإطلاق فيهما بأن أطلق هذا عدل أو هذا مجرح فهذا يكفي، وقيل لا يكفي إلا إذا كان ذلك من عالم وفى بمعرفة أوصاف العدالة والجرح. والشافعي شرط إبداء السبب في الجرح إلى التعديل من خلف الأرض. الشافعي اشترط بيان سبب التجريح لا بيان سبب العدل، فاكتفى بالإطلاق في العدالة. عنده أن التعديل يجوز أن يكون مبهما، لكن الجرح لا بد أن يبين، لأن الناس من خلف العرب، لأن الناس يختلفون في ما يجرحوا، يختلفون فيما يجرحون به كثيرا، يختلفون في أسباب التجريح، ولهذا شرط إبداء السبب أي إظهار سبب الجرح دون سبب العدالة. الشافعي شرط إبداء السبب في الجرح إلى التعديل من خلف الأرب، وجعلوا رواية الذي لا يروي لغير ثقة تعديلا. الإنسان الذي لا يروي إلا عن الثقات كمالك وكأحمد وكالبخاري، إذا روى عن شخص فإن ذلك الشخص يعدل برواية أحمد أو مالك أو البخاري عنه، يكون عدلا بسبب أنهم رووا عنه. وجعلوا رواية الذي لا يروي لغير ثقة تعديلا، كحكم من يشترط العدالة بما به شهد من بداله. كذلك القاضي إذا كان يشترط العدالة كشرائح القاضي، فإنه إذا حكم بشهادة شخصين أو شخص يعدل ذلك الشخص بسبب قبول القاضي لشهادته، كحكم من يشترط العدالة بما به شهيد من بداله، بما به شهيد كحكم من يشترط العدالة بما به شهيد من بداله. وعمل العالم بالمروي تعديل من رواه في المرضي. العالم إذا عمل بمرويه، عمل أحد الصحابة بما رواه، إذا عمل أحد الأئمة بما رواه عن شخص معين، فإن ذلك يدل على تعديل أيضا من روى عنه، يدل على تعديل من روى عنه، يعدل به من روى عنه هذا الإمام. وعمل العالم بالمروي تعديل من رواه في المرضي. لا يقبل المجهول ولا يضر ترك حكم أو عمل لأنه لغير شرح احتمل. أما لو ترك العالم العمل بمرويه عن زيد فإن ذلك لا يجرح به زيد، لأن تركه للعمل بذلك يحتمل غير التجريحي. وكذلك لو ترك الحكم بما روى عن شخص معين فذلك لا يجرح به ذلك الشخص، ولا يضر ترك حكم أو عمل لأنه لغير شرح احتمل. لا يقبل المجهول والمستور قبوله قيل هو المشهور. المجهول وهو الذي لم يوثق ولم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا واحد، هذا مجهول ولا تقبل روايته. والمستور وهو الذي روت عنه جماعة لا ولكنه لم يعرف حاله، هذا روى عنه اثنان فأكثر، هذا يقبل على الصحيح عند الأصوليين. لا يقبل المجهول والمستور قبوله قيل هو المشهور، قبوله قيل هو المشهور. ورجحوا قبول الابتداعي غير مبيح كذب أو داعي، رجحوا قبول صاحب البدعة إذا كان لا يدعو لبدعته ولا يبيح الكذب وبدعته لا تتعلق بإباحة الكذب، ورجحوا قبول الابتداعي. ولذلك البخاري روى عن بعض الروافض لكن لأنهم لا يبيحون الكذب، وهؤلاء الذين روى عنهم لا يدعون إلى بدعته. ورجحوا قبول الابتداعي غير مبيح كذب أو داعي، غير مبيح كذب أو داعي. وخبر الآحاد منه مسند وهو ما اتصل فيه السند، وإن يكون معنعنا فمسند إن لم يدلس واجتماع يوجد. إذا عنعن الحديث وكان معنعنه ليس مدلسا وثبت أنه اجتمع مع مع شيخه في عصر فإنه كذلك يقبل، فإنه كذلك يعتبر من المسند. ومرسل وهو في عرف الأصول قول سوى صحابي قال الرسول، وهو حجة وقيل إن ورد ذلك من أئمة النقل فقط. قيل إن المرسل حجة على الإطلاق، وقيل ليس حجة إلا إذا كان واردا من طريق الأئمة. مذهب الأكثرين أن الأصل تكذيبه الفرع يرد النقل. مذهب الجمهور أن الأصل أي الشيخ إذا روى عنه راوي شيء معين وكذبه الشيخ في الرواية قال لم يروي عني، مذهب الأكثرين أنه يرد النقل ولو كان كل منهما عادلا. والمرتضى قبوله إذ يقبل ما شهد به بعد به ويحصل. والمرتضى قبوله لأن هذا لا ينفي العدالة عن الراوي، والراوي والشيخ قد ينسى وبعض الشيوخ نسية، قد نسي بعض الشيوخ حتى مثلنا عبد العزيز كان يروي عن أبي صالح فروى عنه رواية والتلميذ عدل عنده ونسيها أبو صالح، فذكر ذلك عبد العزيز له قال له رويت عنك كذا، فصار بعد ذلك يروي ذلك الحديث ويقول حدثني عبد العزيز عن نفسي بالحديث كذا. والمرتضى قبوله إذ يقبل ما شهد بعد به ويحصل، وإن يشك أو يظن ما يقول والفرع جازم فأولى بالقبول. إذا شك الشيخ أو ظن ما يقوله الراوي ما شك فيه أو ظن صحة الرواية لكنه لم يجزم بها، فمن باب أولى أن تقبل روايته الراوي. وإن يشك أو يظن ما يقول والفرع جازم فأولى بالقبول كالعدل، إن زاد على الذي سواه وجهل اتحاد مجلس الرواة. العدل إذا زاد على الذي سواه من العدول، رووا رواية وزاد فيهم عليها وجهل اتحاد مجلس الرواة، معناها جهل أأخذوه عن شيخهم في جلسة واحدة وهو انفرد بهذه الزيادة، أو أم أنه هو يمكن أن يكون أخذه في جلسة مستقلة وهؤلاء أخذوا في جلسة أخرى، فيقبل حينئذ كالعدل إن زاد على الذي رواه وجهل اتحاد مجلس الرواة. كذاك عند جلهم إذا اتحد، وقيل إن تم الدواء النقل يرد. عند جلهم إذا اتحد مجلس الرواة فلا مانع من أن يكون أحد الرواة أضبط من الباقين. وقيل إن تم دواعي النقل، إذا كانت دواعي النقل متوفرة فلا تقبل زيادته حينئذ. وقيل إن تم دواعي النقل رد. وقيل إن تم دواعي النقل وإن يكن الساكت أحصى أو منع ما قاله، وإن يكن الساكت أحصى أو منع ما زاده فلا تعارض وقع فلا تعارض وقع. إذا كان الساكت عن الزيادة أحصى، معناها قال لم يقل الشيخ إلا هذا، أو منع هذه الزيادة قال هذه الزيادة ليست صحيحة، فلا تعارض وقع. فهذا تعارض بين الراوي الذي زاد والراوي والرواة الذين لم يزيدوا، والتعارض إذا أمكن فيه الجمع يجمع على وجه معين، وإذا لم يكن الجمع وعلم التاريخ وتأخر أحدهما ينسخ المتأخر المتقدم، وإلا رجحنا إن أمكن الترجيح أو توقفنا. فذا تعارض يقع. ومن يزيد تارة ويترك أخرى فنهج الراوي أن يسلك. الراوي الواحد إذا كان يزيد في روايته مرة وينقص مرة فنسلك معه نهج الراويين، نهج الزيادة التي سبقت، فنهج الراويين يسلك. فإن يكون باقي بها تغير إعرابه فذا تعارضا يرى. إذا كان في زيادته، إذا حذفنا الزيادة يتغير ما بقي، يتغير إعراب ما بقي، فهذا تعارض أيضا بين روايتيه ونجري عليه أحكام التعارض، فلا تعارض يرى. وكالزيادة له أن يسند أو يرفع الموقوف دون من عدا. وكأحكام الزيادة التي قلنا أن يسند وغيره لم يسند، أو يرفع وغيره أوقف، ويرفع الموقوف دون من عدا. وحذف جزء خبر يجوز إن وحذف بعض خبر يجوز إن لم يكن لا تعلق به سكن. معناها يجوز لنا أن نروي جزءا من الخبر، أن نورد جزءا من الخبر ونحن نعلم الخبر كله، إذا كان المروي ليس متعلقا بما بقي. فإذا كان متعلقا به كأن كان مثلا استثناء أو كان شرطا أو كان صفة فذلك لا يجوز. أما إذا لم يكن متعلقا فيجوز أن نروي البعض ونترك البعض، كما يفعل البخاري في بعض الأحاديث يقطعها على أبواب مختلفة. وحذف بعض خبر يجوز إن لم يكن ذا تعلق به زكن، زكن معناها علم. وهكذا نقل حديث المصطفى بغير وهكذا نقل حديث المصطفى بغير لفظه لمن قد عرف. وكذلك يجوز نقل حديث المصطفى بغير لفظه لمن عرف معناه وكان قادرا على النقل بدقة. وقيل لا، وقيل لا يجوز، وقيل إن نسي جاز، وقيل لا يجوز له إلا إذا كان ناسيا، لأنه إذا لم يكن ناسيا فلا داعي لأن يورده بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن نسي جاز، وبعضهم خص الرديف بالمجاز، بعضهم قال إذا كان من باب المترادفات إذا نقل لنا نقلا بأن جعل لفظا مرادفا للفظ مكانه فهذا يجوز، أما إذا نقل بمعنى لا يجعل فيه اللفظ مكان رديفه فهذا لا يجوز. والصحيح أنه يجوز إلا في الألفاظ إلا في الأحاديث المتعبد بألفاظها أو في أحاديث أو في الأحاديث التي هي جوامع كلمة، الأحاديث التي هي من باب جوامع الكلم، والأحاديث المتعبد بألفاظها لا يجوز نقلها بالمعنى، كمثلا حديث التحية وكحديث إنما الأعمال بالنيات. وقيل إن نسي جاز، وبعضهم خص الرديف بالمجاز. وما أتى قابل معنيين من الحديث متنافيين فحمل الصحبي ذلك على أحد معنيه فالحمل أقبل. إذا أتى أتى من وما أتى قابل معنيين من الحديث متنافيين إذا أتى ما أتى من الحديث قابل مع قابلا لمعنيين متنافيين فحمل الصحبي ذلك على أحد معنيه فالحمل أقبل. إذا حمل الصحبي الحديث قابل لمعنيين متنافيين على أحد معنيه فيقبل ذلك الحمل ويتبع. عرف لنا هنا الصحابي قال وكل مسلم لقي وكل مسلم وكل مسلم وكل من لقيه النبي من مسلم فإنه صحبي وكل من لقيه النبي من مسلم فإنه صحبي. وما رواية وطول يشترط خلاف ما للتاب ما رواية وطول يشترط خلاف ما للتابعي ما رواية وطول تشترط مشترط نعم وما رواية وطول مشترط خلاف ما للتابعي يشترط. ولا تشترط الرواية ولا يشترط طول الصحبة، بل يكفي أن يكون الإنسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات على ذلك، ولو تخلت ذلك ردة على الصحيح، تخللت إسلامه ردة. والرؤية هنا بالنسبة للبصير، وأما الأعمى فيكفيه أن يجتمع معه في مكانه. وما رواية وطول مشترط خلاف ما التابعي يشترط. والمرتضى كما يقول جله، وقبل ذلك قال إن ادعى عدل معاصر الرسول صحبته فحق قوله القبول. إذا ثبتت عدالة شخص معين وثبتت معاصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لقيه وهو مؤمن، فإنه تثبت له الصحبة. إن ادعى عدل معاصر الرسول صحبته فحق قوله القبول. والمرتضى كما يقول جلهم أن الصحابة عدول كلهم، هذا هو مذهب جماهير علماء المسلمين، خالف في ذلك الشيعة. أوضح ما يقوله النبي أوضح ما يقوله الصحبي حدثني أو قال للنبي. الصحبي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي بصيغ مختلفة، هذه الصيغ كلها تقبل. أوضح ما يقوله الصحابي حدثني أو قال لي النبي. وقوله قال النبي يستدل به كذا عن النبي في الأجل، ومثله رخص، ومثله سمعته أمر أو نهى كذا، ثم أمرنا أو نهينا عن كذا. معناها إذا قال الصحابي سمعته أمر، معناها هذا رواية متصلة عن النبي، وإذا قال سمعته نهى، وإذا قال نهينا عن كذا أمرنا بكذا، فهذا كله ينزل منزلة السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله رخص في المستظهر كذا من السنة عند الأكثر. كذلك إذا قال رخص لنا أو قال من السنة، كما في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وصححه، قال من السنة أن من السنة أن من السنة المشي إلى العيد، من السنة المشي إلى العيد راجلا، أن يمشي المرء إلى العيد راجلا. ومثله رخص في المستظهر كذا من السنة عند الأكثر. كذاك كان الناس في عهد الرسول، إذا قال كان الناس في عهد الرسول كنا لنا نفعل فيه أو نقول، أو قال صحابي كنا نفعل في عهد الرسول أو كنا نقول في عهد الرسول، فهذا كله حكمه حكم الرفع. يليه كان الناس ثم كانوا، كذلك لو قال كان الناس أو كانوا يفعلون كذا فرتبنها كما أبى، ترتب على ترتيب الذي كان. ومستند الصحب، مستند الراوي سوى الصحبي قراءة الأستاذ المروي. مستند الراوي إذا لم يكن صحبيا فهو قراءة الأستاذ المروي، قراءة أستاذه لما سيرويه عنه. مستند الراوي سوى الصحبي قراءة الأستاذ المروي. وجاز في ذا قوله أخبرني، وجاز في ذا قوله أنبأني حدثني أخبر، حدثني أخبرني أسمعني، حدثني أخبرني أسمعني. إن لم يريد إسماعه حين قرأ فلا يقول أسمعني، فلا يقول، وإن لم يريد إسماعه حين قرأ فلا يقول فلا يقول حدثني، بل فيقول أخبرني بل أخبر، فلا يقول أخبرني بل أخبر. ثمتى أن يقرأه الراوي ولم ينكره شيخه ولم يقل نعم، هذه المرتبة الثانية، أن يقرأه الراوي ليس يروي الحديث ولم ينكره شيخه ولم يقل نعم. واجعل قرأته لذا أداءه أو قوله حدثني قراءة، وإن يك الشيخ له أجازة بلا قراءة فذي إجازة. ثم قال
باب القياس.
نعم
باب القياس.
نعم
قال باب وإنما القياس رد، باب وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد.
نعم باب سيتكلم هنا عن القياس، والقياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة. الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع هو القياس، وهو معتبر عند جماهير علماء المسلمين، وخالف في ذلك داود الظاهر. والأصل في اعتباره قال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن قال بما تحكم بينهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحبه الله ورسوله. قال
باب: وإنما القياس رد
فرع إلى أصل
بما يعد.
نعم، وإنما القياس، إنما الحصر. قال القياس رد فرع إلى أصل بما يعد
علة جمع لهما في
حكمه. معناها القياس ما هو؟ قال القياس هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة لهما في الحكم، أي أن القياس هو حمل فرع غير معلوم الحكم على أصل منصوص حكمه بجامع وهو علة مشتركة بينهما، وله أربعة أركان. الركن الأول الأصل المقيس عليه، والركن الثاني الفرع الذي نسأل عن حكمه وليس نقيسه على الأصل، والركن الثالث العلة الجامعة بين الأصل والفرع، والأصل الرابع الحكم الذي وجدناه في الأصل ونريد أن نثبته للفرع. نعم. قال باب: وإنما القياس ورد فرع إلى أصل بما يعد علة حكم، علة جمع لهما في حكم.
لا نص أو إجماع أهل العلم.
ذكر هنا أنه ينافي النص وإجماع أهل العلم، أي أن المسائل التي وجدت أحكامها من جهة النصوص أو من جهة الإجماع فلا قياس فيها، لأن القياس إنما نلجأ إليه لاستخراج أحكام المسائل التي لم ينص عليها ولم يجمع فيها، أما ما نص عليه أو يجمع فيه فلا يتناوله القياس. نعم.
ثم القياس صاحب انقسام إلى ثلاثة من الأقسام.
ثم القياس يا صاحب انقسام إلى ثلاثة من الأقسام. القياس قسمه هنا إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أنواع سيذكرها.
قياس علة، قياس نسب إلى دلالة وشبه صحبة.
قياس علة، قياس نسب إلى دلالة وشبه صحبة. النوع الأول يسمى قياس العلة، والنوع الثاني يسمى قياس الدلالة. قياس علة والنوع قياس علة، النوع الثاني يسمى قياس الدلالة، والنوع الثالث
وشبه صحيح.
النوع الثاني يسمى قياس الشبه. الشبه صاحبة معناها القياس، قياس الشبه. قياس علة، قل بيت.
قياس علة، قياس نسبة إلى دلالة.
قياس علة هو الأول.
نعم.
وقياس نسبة إلى دلالة، أي قياس الدلالة. والشبه، وقياس شبه، أي قياس شبه. صاحبا هذين القياسين، هذين القياسين السابقين، فصارت ثلاثة أنواع. صارت ثلاثة أنواع. إذن قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. نعم. سيشرحها.
فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة.
فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة. معناها القياس إذا كانت العلة فيه موجبة للحكم فهو قياس العلة عند النسبة جمع ناسب، ويعني بها الذين ينسبون الفروع للأصول وهم الأصوليون. ومثال ذلك قياس مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر، فالخمر محرم حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعلة التحريم فيه جلية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل مسكر حرام، وهو مسكر هو يذهب العقل. هذه العلة معناها علة تحريم الخمر هو الإسكار، لأن الإسكار يذهب العقل، والعقل حفظه من مقاصد الشريعة ست. طيب جئنا بالنبي، فإذا هذه العلة موجبة للحكم، ما معنى موجبة للحكم؟ معناها أنها تدور معه نفيا وإثباتا. ولذلك لو تخلل الخمر بذاته جاز، لأنه ذهب عنه الإسكار، ولو أسكر غير الخمر لحرم، لأن العلة هي الإسكار. فلذلك هذه العلة موجبة للحكم. فقياس النبيذ إذا كان مسكرا على الخمر يسمى قياس علة، لأن العلة موجبة هنا للحكم. نعم.